بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة الثالثة: النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة. هذا الكلام في الشرط الخامس أو الأمر الخامس الذي لابد أن يراعى في الشاهد، وهو ارتفاع التهمة. فإذا كان الشاهد يجر لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضررا لا تقبل شهادته لمكان التهمة. من ضمن المسائل المتعلقة بهذا الشيء هو أنه النسب هل يسبب التهمة أو لا يسبب؟ يقول: النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة، لأنه لا يجر لنفسه نفعا ولا يدفع عن نفسه ضررا. نعم، ربما بشهادته يجر لقريبه النفع طبعا هنا، وإن كان هذا يسبب احتمال أنه ربما يشهد بغير الحق، لكن عدالته تمنع من الإقدام على الشهادة بغير الحق لقريبه. قال هنا: وإن قرب، يعني وإن قرب هذا النسب، وإن كان نسبا قريبا كالأب يشهد لولده لا مانع، وعليه يشهد على ولده أيضا لا مانع، والولد يشهد لوالده لكن لا يشهد على والده كما سيأتي إلا إذا مات. إذا مات الوالد ممكن يشهد عليه، طبعا باعتبار أنه هذا لا يستلزم إيذاء إلى الوالد بعد موته، وإنما تكون الشهادة هنا متعلقة بالحقوق بالتركة مثلا. قال: والأخ يشهد لأخيه ويشهد على أخيه، وفي قبول شهادة الولد على والده خلاف. هل تجوز شهادة الولد على والده؟ فيه خلاف، بعضهم جوز وبعضهم منع. قال: والمنع أظهر، سواء طبعا في جميع الأمور الشهادة لا تقبل على الأب، سواء شهد بمال على الأب في ذمة الأب لشخص آخر، أو بحق من الحقوق. هذا الحق متعلق ببدنه كالقصاص والحد، يعني لو شهد على أبيه والعياذ بالله بالزنا أو بشرب الخمر لا تقبل شهادته، أو شهد بأنه اقترض مالا أو غصب مالا أيضا لا تقبل شهادته. قال: وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته. إذا شهد لها تقبل، وإن كان بعضهم لما شهد مثلا أمير المؤمنين قال: لا تقبل شهادتك لزوجتك لأنك تجر النار إلى قرصك. وهذا طبعا يعني إيش اسمه، يعني رد للشهادة. والزوجة، لكن الفرق طبعا الزوجة أيضا تشهد لزوجها، لكن الفرق أن الزوج يشهد لزوجته تقبل شهادته لوحده، يعني يعد شاهدا. أما بالنسبة إلى المرأة الزوجة تشهد لزوجها لكن مع غيرها، قال: من أهل العدالة. إذا كان معها شاهد يشهد وكان عادلا تقبل شهادة الزوجة إلى زوجها. طبعا بيجي ثمرات في المسألة يعني متعلقة بهذه المسألة. لذلك يقول: وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته وشهادة الزوجة لزوجها لكن مع غيرها من أهل العدالة، ومنهم وهو الشيخ والقاضي وابن حمزة، ومنهم من شرط في الزوج الضميم أيضا كالزوجة، يعني هو لوحده لا يقبل لا بد من ضميمة. يقول: ولا وجه له، لأن هناك موجودة روايات تشهد بذلك وتنص على أنه الزوج تقبل شهادته بلا ضميمة والزوجة مع الضميمة. قال ولعل الفرق، لماذا بالنسبة إلى الزوجة لابد من ضميمة والزوج بدون ضميمة؟ قال الفرق ولعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج، لأن الزوج يعني مزاجه قوي بحيث أنه لا تؤثر فيه المشاعر أو العواطف، يعني أقوى من المرأة بحيث أنه ممكن يشهد لزوجته وإن كانت هي الزوجة لكن لا يشهد لها بالباطل. بمزيد من القوة في المزاج من أن تجذبه دواعي الرغبة دواعي الرغبة، يعني بحيث أنه لا تجذبه دواعي الرغبة ودواعي الميل إلى الزوجة من أنه يشهد لها بغير حق. بخلاف المرأة ربما دواعي الميل إلى زوجها تدعيها إلى أنها تشهد للزوج بغير حق. هنا لما نقول مع الضميمة أو بدون الضميمة، هل لهذا فوائد ثمرات تظهر؟ لأنه طبعا الشهادة لابد أن تكون اثنين، فكيف نقول هنا مع الضميمة وهنا بدون الضميمة؟ يعني الزوج بدون الضميمة يعني لوحده، نقول لا، لوحده هو شهادة كاملة تعتبر. لذلك يقول هناك فوائد تظهر في هذه المسألة، والفائدة تظهر لو شهد فيما يقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين. يعني بالنسبة إلى الزوج يعد شهادة واحدة مع اليمين. بعض الأحيان إذا مثلا الآن جاء المرأة عندها شاهد وهو الزوج، في بعض الأمور وهو الأمور المالية تقبل شهادة الشخص مع اليمين، ففي هذه الحال عندها شاهد واحد شهادته كاملة وهو الزوج تحلف. ولذلك يعني كان من ضمن الأشياء المراعاة في مسألة فدك لما جاءت بأمير المؤمنين، فلو كان هو شاهد يعني كغيره من الشهود، لا نقول بعصمته، لأقل الزهراء عليه السلام تحلف شاهد بعد يمين إذا ما قبلت شهادة الحسنين ولا شهادة أم أيمن. فهنا يقول بخلاف الزوجة، الزوجة إذا تقبل عفوا الزوجة لا تقبل شهادتها إذا كان الزوج ما عند إلا زوجته شاهدة، في أمر تقبل فيه شهادة الشاهد مع اليمين، فهنا الزوجة ليست معها ضميمة من الشهود العدول، فتكون شهادتها ملغاة. وتظهر الفائدة للزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية، لو شهدت لزوجها في وصية، فهنا تقبل شهادتها. إذا كان في غير الوصية لابد من ضميمة أحد معها. قال وتقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما الصحبة، حتى لو كانت علاقة وصحبة قوية جدا هذا لا يسبب التهمة، فتقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة، يعني الصحبة دائما مع بعض مثل ما احنا نقول، الملاطفة يعني المحبة القوية جدا. قال هذا طبعا ضابط في جميع ما تقدم، لأن العدالة تمنع التسامح، يعني عدالة الأب، عدالة الابن، عدالة الأخ، عدالة الزوج، عدالة الصديق، تمنع من أن يتساهل ويتسامح فيشهد فيما ليس بحق، يعني يشهد شهادة الزور. المسألة الرابعة، لا تقبل شهادة السائل في كفه، يعني السائل بكفه الذي يسأل الناس بكفه هذا لا تقبل شهادته، لأنه ورد في الروايات النهي الشديد عن السؤال بالكف إلا للضرورة المبيحة لأكل الميتة وبمقدار ما تندفع الضرورة، يعني مو يتخذ هذه له صنعة. وورد في بعض الروايات أن السائل بكفه يأتي يوم القيامة ووجهه لا لحم فيه. وورد في يعني بعض الروايات أن السائل بكفه يشكو الخالق للمخلوقين، يعني كأنما يقول الله ما رزقني، الله ما أعطاني، أعطوني أنتم، أنتم ارزقوني. قال لماذا لا تقبل شهادته؟ لأنه يسخط إذا منع. إذا ما أعطي جاء إليك وما أعطيته سخط عليك، وإذا أعطيته يعني كلما يأتي تعطيه يعني يشهد لك، لأنه يجر نفعا، لأنه يعرف يقول لا هذا أشهد له، لأنه كلما جئت بيعطيني بعدين، لأن هذا باب من أبواب المنفعة. ولأن ذلك يأذن بمهانة النفس، السؤال بالكف يأذن بأن هذا الإنسان يهين نفسه، يعني وضيع في نفسه، ولذلك صار يسأل الناس فلا يؤمن على المال. إذا كان هو مهين في النفس أهان نفسه من أجل المال، فهل هذا يؤمن على المال بحيث أنه تقبل شهادته؟ لأن هذا ربما يشهد لمال. ولذلك بعضهم يعني بعض الخلفاء قال أنه طبعا جاء له الحاجب فقال أن هناك في الخارج جماعة وكل منهم قدم هدية، فعلى أساس يعني يترقبون المكافأة من الخليفة، فكل واحد جيء بهديته، فنظر إلى الهدية ثم جيء بفنجان فيه ماء. قيل الحاجب قال للخليفة إن هذا هدية من عند شخص، فنجان فيه قليل من الماء، فلما نظر إليه الخليفة قال اعطي صاحب هذا ما في الخزينة، فأعطي ما في الخزينة. فسئل الخليفة لماذا هذا الشيء تافه فنجان فيه ماء؟ قال لا، هذا يقول أنا لما جئت أسألك إنما أبذل لك ماء وجهي، فماء الوجه كيف أنا أرد في قبال هذا ماء الوجه الذي بذله؟ لو أعطيته ما في الخزينة لكان ما أعطاني أكثر مما أعطيته. قال فلا يؤمن على المال ولو كان ذلك مع الضرورة نادرا، يعني ولو كان السؤال بالكف نادرا يسأل، لكن مع الضرورة إذا اضطر لم يقدح في شهادته، وهذا لا يقدح بالعدالة لأن هذا يجوز له في حال الضرورة السؤال، ولا يؤذن بمهانة نفسه، ولا وأنه لا شك أنه يؤمن على المال. المسألة الخامسة، تقبل شهادة الأجير والضيف. الأجير للمستأجر، عامل يشتغل مثلا عندك يشهد إليك تقبل الشهادة، أو ضيف نزل في بيتك يشهد لك تقبل شهادته، وإن كان لهما ميل إلى المشهود له، لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة. يعني تمسك الأجير بالأمانة والصدق والعدالة التي هي معروفة عنده، وكذلك الضيف، فتقبل شهادته، يعني عدالته مانعة من التسامح أو مانعة من الشهادة بالزور. لواحق هذا الباب وهي ستة. الأولى، لو قال وهي ست، وهي ست مثلا الأولى، أو وهي ستة الأول، قال الصغير والكافر والفاسق المعلن، يعني المتجاهر بفسقه، هؤلاء طبعا لا تقبل شهادتهم. قال إذا عرفوا شيئا، يعني هناك شيء يسمونه تحمل الشهادة، وهناك شيء يسمونه أداء الشهادة. تحمل الشهادة يعني أنا أحضر في مجلس فأشهد شيء وأعلم بشيء، فأنا هنا تحملت الشهادة، يعني صلحت بأن أكون شاهد، لأنه وقعت على القضية وعلمت بها، هذا يسمونه التحمل. الأداء لأنني أدلي بها وأشهد أمام القاضي. لو أنه عرفوا هؤلاء شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة التي عرفوها، قالوا نحن أنا كنت حاضر موجود، قبلت. يعني بمعنى آخر العمدة في قبول الشهادة على وقت الأداء لا وقت التحمل. فإذا كانت الشرائط معتبرة في الشاهد، موجودة في الشاهد، في وقت أدائه كافي، وإن كان في وقت تحمله ما كان عادلا. قال لاستكمال شرائط القبول الآن، شرائط قبول الشهادة الآن مستكملة، ولو أقامها أحدهم في حال المانع. هنا يتكلم في شق آخر، يقول لو أقامها فردت لأنه لم تتوفر فيه شرائط الشاهد، ثم حصلت فيه الشرائط، هل يقيمها فتقبل منه؟ مع العلم أنها ردت فيما سبق، هل الرد السابق يمنع من إقامتها مرة ثانية؟ يقول لا يمنع. ولو أقامها أحدهم في حال المانع مثل الصغير في حال الصغر أو الكافر في حال الكفر فردت لعدم توفر الشرط، ثم أعادها يعني أقامها مرة ثانية بعد زوال ذلك المانع قبلت، أيضا لما قال لاستكمال شرائط القبول. وكذا العبد لو ردت شهادته على مولاه ثم عادها بعد عتق، عادها لأنه هنا في هذه الحالة طبعا هو لم يذكر فيما سبق الشهادة على المولى، ذكر الشهادة للمولى، لأن الشهادة للمولى لا تقبل باعتبار أنه يشهد لنفسه، لأنه هذا يجر النار إلى قرصه، لأنه إذا حتى شهادة المولى إلى العبد، لأن إذا دخل شيء في نفع العبد، العبد وما يملك لسيده، لكن عليه نعم. شلون؟ كأنه يشهد لنفسه. شلون؟ يعني يمكن أن نقول أنه كأنما هما في حكم الشخص الواحد، في حكم الشخص الواحد، كأنه شهد لنفسه. نعم. السيد لعبده. نعم السيد لعبده. لأي مسألة؟ اي نعم، في ارتفاع التهمة. والسيد لعبده المأذون. أما العبد على سيده ما ذكر أنها لا تقبل. نعم هو سيذكر في المسألة الآتية الثانية أنه شهادة المملوك أصلا لا تقبل بالكامل، لسيدة على سيدة، لغيره على غيره، فمن هذه الجهة فيقول لكن وكذا العبد لو ردت شهادته على مولاه ثم عادها بعد عتقه، عاد الشهادة على مولاه أو لمولاه، أو الولد شهد على أبيه فردت ثم مات الأب وعادها، قلنا فيما سبق أنه سيأتي ما يشعر بأنه في حال الحياة فقط لكأنه استلزامه للعقوق. أما الفاسق المستتر، هناك قلنا الفاسق المعلن المتجاهر بالفسق لا تقبل شهادته، الفاسق المستتر إذا أقام الشهادة وكان القاضي مطلعا على باطنه فرد الشهادة ثم تاب، تاب هذا الفاسق وأعاد الشهادة، فهنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه، يعني كأنه يظن أنه الآن لما تاب يحاول، لعله ناس كأنما لم يحصل لديهم اطمئنان بأنه تاب، أنه الآن ليس بفاسق، فيحاول أنه يذهب إلى القاضي ويقيم الشهادة، مو من أجل إقامة الشهادة، وإنما من أجل أن القاضي يقبل شهادته حتى يتبين للناس أنه الآن بعد لا تهمة فيه وهو عادل إن شاء الله. فهنا عنده حرص على أنه يرفع عن نفسه الشبهة، كونه متهم بهذا الحرص قال لاهتمامه بإصلاح الظاهر، لأنه هذا الشخص لماذا هو لا يعلن بفسقه؟ لأنه يهتم بإصلاح ظاهره، يريد الظاهر عند الناس ممتاز، أما الباطن مو مهم، ماذا يصنع كيف يعصي الله مو مهم، لذلك كان فسقه في الباطن، فهذا يهتم بماذا؟ بإصلاح الظاهر، هذا شأنه. فالآن لما يريد أن يشهد، إذن هو متهم بإصلاح الظاهر دون الباطن، فإذن شهادته تحمل على أنه ماذا؟ يريد أن يدفع عن نفسه الشبهة فقط، فربما يشهد بما ليس بحق من أجل دفع الشبهة عنه، ويبين للناس أنه أنا الآن أصبحت عادل تقبل شهادتي. قال لكن الأشبه القبول، يعني إذا ثبتت التوبة تقبل شهادته لاستكمال الشرائط كما قلنا. المسألة الثانية، قيل هذا القول لابن أبي عقيل وأكثر العامة، لا تقبل شهادة المملوك أصلا، وسيأتي يعني بيان هنا أصلا يعني مطلقا في جميع الأحوال في قبال من قيد كما سيأتي. وقيل هذا القول لجماعة منهم نجيب الدين يحيى بن سعيد، وقيل تقبل مطلقا يعني على مولاه أو لمولاه أو على الغير أو للغير. وقيل هذا القول للأكثر، هو القول المشهور عند العلماء، وقيل تقبل إلا على مولاه. هناك أقوال أخرى ذكرها صاحب الجواهر، يعني من ضمن الأقوال قول ابن الجنيد ذكرها في المجلد 41 صفحة 91. ابن الجنيد رحمه الله قال، طبعا هنا ذكر ومنهم من عكس، هنا منهم من عكس، هذا لم يعرف قائله. وهناك أقوال أخرى لابن الجنيد قال تقبل على مثله، المملوك يشهد على المملوك تقبل وعلى الكافر. أيضا قول آخر لأبي الصلاح الحلبي قال تقبل لغير مولاه، لغير مولاه وتقبل على مولاه، عفوا تقبل لغير مولاه وعلى غير مولاه وترد لمولاه وعلى غير مولاه، يعني في حق المولى لا تقبل، لا تقبل لا له ولا عليه، أما غير المولى تقبل له وعليه. وأيضا قيل وقال ابن بابويه يعني الصدوق وأبوه لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لكن يشهد لغير سيده لا مانع. قال المحقق رحمه الله: والأشهر القبول إلا على المولى، تقبل يعني مطلقا إلا إذا كان يشهد على المولى لا تقبل، ولو اعتق ارتفع المانع، قبلت شهادته طبعا هنا وعلى مولاه، يعني ولو كان على مولاه. وكذا حكم المدبر، المدبر يعني المملوك الذي قال له سيده أنت حر دبر وفاته، فالآن هو مملوك. والمكاتب المشروط يعني الذي جرت بينه وبين سيده مكاتبة اتفاق على أن العبد يأتي بمقدار من المال، إذا جاء بالمقدار الكامل يعني يقول لو تأتي ب10,000 دينار بالكامل، إذا تخلف دينار واحد ترجع رق، هذا يسمونه مكاتب مشروط. هذا أيضا رق لا يزال وإن كان دفع من مال الكتابة. أما المطلق الذي قال له أن تدفع 10,000 ريال أو دينار كلما دفع منها مقدار تحرر بمقدار ما دفع، ففي هذه الحالة قال إذا أدى من مكاتبته شيئا صار حر بمقدار ما أدى. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية: تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه. هنا بقدر ما تحرر منه يعني الآن مثلا هو دفع من مال الكتابة ربع ويشهد على مولاه بأن زيد يطلب مولاه ب1,000 دينار، هو كم تحرر من ربع، إذا تقبل في الربع بس يعني 250 تقبل وأما في الباقي لا تقبل. قال وفيه تردد أقربه المنع. أما وجه التردد، وجه عدم القبول صدق لصدق العبد والمملوك عليه، وإن كان تحرر بعضه لكن يصدق عليه أنه مملوك، لصدق العبد والمملوك عليه. والرق مانع، يعني الرق مانع من الشهادة على المولى حتى يزول بتمامه. أيضا ولأنه لا يمكن قبول بعض الشهادة دون بعض، أنه إما نقبل الشهادة بالكامل لأنه صادق فنأخذها بكاملها أو نردها بالكامل. يقول هذا طبعا وجه ايش؟ عدم القبول. واما وجه القبول لخبر ابن مسكان وابي بصير المروي في الجواهر في المجلد 41 صفحة 96، أنه سأله عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ قال تجوز على قدر ما أعتق إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجز ترددناك، يعني إذا كان مطلقا، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن أنه قد عجز. قال قلت كيف يكون حساب ذلك؟ أنا تقبل فيما بمقدار ما تحرر. قال إذا كان قد أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك بحساب ما أعتق النصف من الألفين. لكن هذه طبعا الرواية مضمرة، وكما ذكر في الجواهر أنها محمولة على التقية أيضا لموافقتها للعامة، ولذلك يعني صاحب الجواهر يرجح أنه يعني الوجه الأول كما رجح المحقق، قال أقربه المانع. المسألة الثالثة، إذا سمع الإقرار صار شاهدا. أنا سمعت أن زيد أقر لعمر بألف دينار، لما سمعته يقر إذن أنا شاهد على الإقرار، وإن لم يستدعه المشهود عليه، وإن لم يكن زيد ما شهد، ما قال لي تعال واشهد أنني أقر حتى لو لم يستدعني، وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا، يعني كنت مارا فرأيت اثنين يوقعان عقد بيع كالبيع والإجارة والنكاح وغيره فأكون شاهدا، يعني تحمل الشهادة حتى لو لم يكن باختياره، ما دمت علمت بالقضية أكون شاهدا تحملت الشهادة، وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية يكون شاهدا وإن لم يكن متقصد لها، وكذا لو قال له الغريمان لا تشهد علينا، الاثنين لا المدعي ولا المدعى قال لا تشهد في القضية ولا تتدخل، على كل حال هو تحمل الشهادة وعلم بالقضية فيكون شاهدا، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما، يعني سمع من أحدهما إقرار مثلا، الإقرار يوجب حكم وهو ثبوت الحق للطرف الثاني الذي أقر له، وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه مسترسلا، يعني لو كان هو مختبئا في مكان ويسمع كلام شخص وذاك يقول فلان كذا حصل مني كذا، قد بعض الناس يحدث نفسه يقول لا أنا لا أعطيه حقه مثلا وهكذا، يعني كان ذاك يتكلم ولا يعلم أن هناك مختبئ يسمع كلامه، على كل حال يصلح أن يكون شاهد لأنه علم بالقضية. المسألة الرابعة، التبرع بالشهادة قبل السؤال، يعني أنه قبل أن أسأل الشهادة أنا أروح أشهد تبرعا مني، هذا يطرق التهمة، يجعل التهمة متطرقة، يعني قد طرقت يعني قد وردت في حق هذا الذي تبرع بالشهادة، فإذا كان وردت التهمة تطرقت التهمة فيمنع القبول، لأن قلنا من شرائط الشاهد أن لا يكون متهما، هنا كيف تتطرق إليه التهمة؟ لأن هذا يدل على حرص منه، هذا الحرص يدل على منفعة أو عداوة، بسرعة بمجرد الطلع على القضية ذهب وشهد، لماذا شهدت على هذا الشخص بهذه القضية؟ لعله بينك وبينه عداوة، فهذا الحرص يوجب التهمة. أما في حقوق الله، هذا طبعا في حقوق الناس، أما في حقوق الله مثل الحدود لو اطلع على زنا أو شرب خمر أو غير ذلك، أو الشهادة للمصالح العامة، يعني شهد لشيء مثلا بأن هذا أخذ من بيت المال، أنا أشهد أنه أخذ من بيت المال، هذا شهادة صحيح، ما في مدعي هنا، كذلك في حقوق الله ما في مدعي يطلب مني أن أشهد، أو المصالح العامة ما في مدعي، لكن هذا يعود نفعه إلى المصالح العامة، يعود نفعه للمسلمين عموما، وحقوق الله أيضا هذا عدم الشهادة يستلزم تعطيل الحدود، فلا يمنع التبرع بالشهادة، لا يمنع من الشهادة إذ لا مدعي لها. هنا ما في مدعي يدعي هذه الحقوق أو يدعي المصالح العامة حتى يطلب مني الشهادة. فإذا كان لا مدعي يعني هذه أشياء لا تطلب،
صحيح؟
إذا كان لا تطلب أحد شيئين، إن اشترطنا طلب فمعناه أنه هذه ما تطلب لأنه ما في مدعي يطلبها، فإذا لا تقع شهادة لأنه ما في أحد يطلبها، ولا بد من طلب، فإذا لا تقع شهادة في حقوق الله، لا على زنا، لا على شرب خمر، وهذا ما يمكن. فإذا نقول تبرع بالشهادة لا يمنع، وممكن أن أشهد ولا تحصل التهمة. قال وفيه تردد، وجه تردد. الوجه الأول وهو أن عدم مانعية التبرع بالشهادة أن حقوق الله لا مدعي لها، ولاستلزام ذلك تعطيل الحدود. إذا قلنا لا بد بطلب، ما في طالب فتتعطل الحدود. أيضا وجه آخر وهو نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما واجبان فلا يكون تبرعا. هذا وجه مانعية القبول، عدم المانعية. وأما وجه مانعية القبول لحصول التهمة المانعة للقبول، المسألة الخامسة المشهور بالفسق. إذا واحد معروف بالفسق قال إذا تاب لتقبل شهادته، تاب من أجل أن تقبل شهادته، يعني جاء إلى القاضي معروف أنه فاسق، جاء إلى القاضي قال أنا أستغفر الله وأتوب إليه وأعاهد الله أن لا أعود إلى ما كنت أصنع من أجل قبول الشهادة، قال الوجه أنها لا تقبل، لأن هنا يكون متهم. حتى يستبان استمراره على الصلاح في الجواهر، على الصلاح مو على الفلاح، حتى يستبان أنه مستمر على الصلاح مو مجرد لقلقة لسان، قال بلسانه تبت فيكون تائب يكون عادلا. وقال الشيخ يجوز أن يقول، الشيخ عنده أنه لا مانع إذا تاب لتقبل الشهادة، ما في مانع، بل يدل على ذلك، يعني نحن نعلمه بهذا الأمر ونرشده إليه. لذلك الشيخ يقول يجوز أن يقول، القاضي يقول لهذا المشهور بالفسق تب أقبل شهادتك. هنا تب كاتبها أقبل، لا هنا أقبل تكون مجزومة لأنها جواب طلب، تب أقبل شهادتك. المسألة السادسة إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول، يعني حكم اعتمادا على الشهود ثم تبين له ما يمنع في الشهود ما يمنع من قبول الشهادة، اختلال بعض الشرائط فيهم، فإن كان هذا الذي يمنع من القبول حصل قال متجددا بعد الحكم، يعني كان الشهود عدول لما حكم بعد ذلك تجدد المانع، تجدد الفسق، لم يقدح لأنه لما شهدوا كانوا عدول، فالحكم وقع على أصوله. وإن كان حاصلا قبل الإقامة هذا المانع من القبول، يعني الفسق مثلا كان حاصل قبل إقامة الشهادة وخفي عن الحاكم ما كان يعلم بذلك، نقض الحكم إذا علم، بعد أن يعلم ينقض الحكم السابق. قال الوصف السادس الذي هو معتبر في الشاهد طهارة المولد، بمعنى أنه لا يكون ابن زنا فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا، يعني في اليسير أو في الخطير في جميع الأشياء. وقيل هذا القائل الشيخ وابن حمزة تقبل في اليسير، في الأمور القليلة الصغيرة، لكن مع تمسكه بالصلاح، إذا كان ظاهره الصلاح تقبل في القليل بعد. وبه رواية نادرة هي رواية عيسى بن عبد الله المروية في الجواهر في المجلد 41 صفحة 120، وهذه الرواية قال عن الصادق عليه السلام قال سألته عن شهادة ولد الزنا فقال لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا. لكن هذا عيسى ابن عبد الله مشترك بين الثقة وبين غير الثقة، فالراوي مجهول، فلذلك قال رواية نادرة. ولو جهلت حاله ما نعلم هذا ابن زنا أو ليس ابن زنا، قبلت شهادته وإن نالته بعض الألسن، وإن كان بعض الناس يقولون هذا ابن زنا، هذا أم مي زينة، هذا كذا، لكن ما لم يعلم قطعا أنه ابن زنا لا يمكن أن نرتب عليه أحكام ابن الزنا. الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا، متى يكون الشخص شاهد؟ قال والضابط العلم، إذا علم بالشيء يصلح أن يكون شاهدا، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم، ولقوله عليه الصلاة والسلام، طبعا في الجواهر أن هذا لقوله، يعني قوله صلى الله عليه وآله كما ذكر. وقد سئل عن الشهادة قال هل ترى الشمس، يقول للسائل، فقال السائل نعم، فقال النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام على مثلها فاشهد أو دع. هذه في الجواهر صفحة 122. متى يحصل للإنسان أن يعلم؟ كيف يعلم بالشيء؟ قال ومستندها، مستند الشهادة التي يحصل بها، طرق التي يحصل بها العلم، إما المشاهدة أو السماع أو هما، يعني إما المشاهدة بالبصر أو يسمع بأذنه أو هما يشاهد ويسمع، فما يفتقر إلى المشاهدة الذي يحتاج لكي يشهد إلى المشاهدة الأفعال. يقول أنا رأيت أن فلان قتل فلان، مو سمعت فلان قتل، لا سمعت هذا ما يكون شاهد، لازم رأيت، لأن آلة السمع لا تدركها. الآن لو شخص قتل شخصا ربما يقتله بدون إحداث أي صوت، فالسمع ما يكفي في الشهادة. كالغصب، هذه الأفعال مثل الغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط، فلا يصير شاهدا بشيء من ذلك إلا مع المشاهدة حتى يتحقق العلم الذي يجعله شاهدا. ويقبل فيه شهادة الأصم، الأصم شاف واحد يقتل، شاف واحد يزني، لأن هذا يكتفى فيه بالنظر، وهذا أصم لا يسمع، هذا مو مهم. وفي رواية يؤخذ بأول قوله لا بثاني وهي نادرة. هذه الرواية في صفحة 128 من الجواهر، وهي رواية جميل. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الأصم بالقتل، فقال: يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني. يعني إذا قال قتل يؤخذ به، قال لا ما قتل يؤخذ به بأول قوله، إذا طبعا غير كلامه. قال: وهي رواية نادرة لأنها طبعا ضعيفة السند. يقول: وما يكفي فيه السماع. هنا في أشياء يكفي فيها إيش؟ الرؤية. في أشياء ثانية يكفي فيها السماع. قال: وما يكفي فيه السماع فالنسب. سمعت أن فلان هذا ولد فلان، والموت سمعت أن فلان مات، والملك المطلق سمعت أن هذا البيت لفلان. قال: لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب. يعني هل إنسان كل إنسان مات لازم أنت تأتي وتبصره أنه مات؟ لا، في ما شاء الله من الموتى تسمع بموتهم ولا تراهم. قوله ويتحقق، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.